أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المسألة الرابعة: إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية للزوم الوقف وعدم صلاحية الخراب لزواله لجواز عودها أو انتفاع المارة به. خب، الكلام في هذه المسألة وهي مع ما بعدها تمام الكلام في بحث الوقف، الكلام في هذه المسألة فيما لو خرب المسجد، شخص بنى مكانا وأوقفه مسجدا فخرب، تارة تخرب نفس القرية التي وقف المسجد لها وتارة يخرب نفس المسجد. الفرض الأول، ما إذا خربت القرية وبقي المسجد سليما كما لو هجرها أهلها. يقول: إذا وقف مسجدان لم ينفك وقفه، لا ينفك وقف المسجد بمجرد خراب القرية، لم ينفك وقفه بخراب القرية. لماذا؟ للزوم الوقف، لأن الوقف لازم، وعدم صلاحية الخراب لزواله. مجرد خراب القرية لا يوجد ما يدل على أن مجرد خراب القرية ماذا؟ موجب لزوال وقفية المسجد. بعد أن وقف المسجد وتمت وقفيته لا ليس لدينا ما يدل على زوال هذه الوقفية، وعدم صلاحية الخراب لزواله. لجواز عودها، يحتمل أن القرية بعد أن دمرت أو بعد أن خربت ربما أن ماذا؟ أن تعود مرة أخرى. لجواز عودها أو انتفاع المارة به، أو انتفاع المارة به. تارة المسجد للقرية، تارة المسجد يمر عليه أشخاص، ربما القرية لا تعود لكن الناس تمر على هذا الطريق فتصلي في هذا المسجد، أو انتفاع المارة به. خب، وكذا لو خرب المسجد خلافا لبعض العامة، لو خرب نفس المسجد، مو القرية هي التي خربت بل نفس المسجد خرب، فهل تزول وقفيته أم لا؟ صار حطاما خرب تماما، هل تزول وقفيته أم لا؟ المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هو عدم خروجه عن الوقفية بمجرد ماذا؟ بمجرد خرابه، لأن وقف المسجد يختلف عن وقف غيره من الأعيان. في وقف البستان أو الدار أو نحو ذلك، إذا خرب البستان هل تزول وقفية البستان أم لا؟ قالوا: إذا أوقف بستانا مثلا، هناك كلام بينهم في زوال وقفية البستان وعدمها فيما لو خرب البستان. الواقف في الوقف العادي في غير وقف المسجد يقوم بإخراج العين الموقوفة من ملكه ويدخلها في ملك الموقوف ويدخلها في ملك غيره. الآن نقول في ملك الموقوف عليهم، وإن كان المعروف هو إدخالها في ملك الموقوف عليهم. هذا في الوقت العادي، أنه يقوم بإخراج العين الموقوفة من ملكه ويدخلها في ملك غيره، هذا في الأوقات العادية. وأما في وقف المسجد فالواقف يخرج العين من ملكه لا ليدخلها في ملك غيره، بل ليبقيها محررة من قبيل تحرير العبد. إذا قال لعبده أنت حرون، فليس معنى ذلك أنه نقل ملكية عبده من عن نفسه إلى ملك غيره، بل معناها أنه جعله بلا مالك، جعله بلا مالك. بس مو جعل هكذا فقط اخراج على نحو الاعراب بل تحرير على نحو وضعه على عنوان المسجد يعني تحرير لكن مو مجرد التحرير هكذا حيث انه يصح لاي شخص ان يتملك هذه العين بل لا تحرير بوضعه على عنوان المسجد يعني نفس وضعه على عنوان المسجد هو فك ملك وتحرير لكن على هذا العنوان. اذا اتضح ذلك نقول في الاوقات العادية لو لاحظ الواقف في وقت البستان مثلا لو لاحظ الواقف عنوان البستان او عنوان المدرسة قال اوقفت هذه المدرسة على الطلاب الخليجيين مثلا او الطلاب الحجازيين مثلا جيد في مثل هذه الحالة لو خربت ولاحظ عنوان المدرسة ها يقولون لو خربت المدرسة بحيث لم يعد ممكن الاستفادة منها بعنوان المدرسة او خرب البستان اوقف بستانا ليتنزه فيه الفقراء فخرب البستان بحيث هذا اما ان يكون ارض لسكن الفقراء واما بعنوان البستان لا يمكن ان يبقى يقولون تزول وقفية البستان حينئذ وترجع العين الى ملك الواقف تزول وقفية البستان وترجع العين الى ملك الواقف ليش قالوا لأن الواقف لاحظ عنوانا خاصا وهو عنوان أن هذه العين الموقوفة بعنوان كونها بستان أنا أوقفها للفقراء ليتنزهوا فيها بعنوان أنها بستان مو بعنوان أنها أرض يمكن أن يسكنوا فيها ويناموا فيها واضح فإذا زال هذا العنوان رجعت العين الموقوفة إلى ماذا إلى ملك الواقف او الى ورثته مع موته مثلا هذا في الاوقاف العادية اما في وقف المسجد قلنا وقف المسجد هو تحرير الرقبة مجدي كتحرير الرقبة يعني فك ملكين هو فك ملكين من قبيل تحرير رقبة العابد قالوا لو خرب المسجد لا يمكن زوال وقفيته لماذا قالوا لان وقفيته هي فكه كما اشرنا وتحريره فلو خرب لا يعقل عوده الى ملك الواقف التشكيل الى النقطة لا يعقل عوده الى ملك الواقف لهذه النقطة لنقطة انه فك ملك مو نقل ملك من ملك الى ملك اخر فيعود يعني كأني اذا اوقفت البستان على الفقراء بعنوان كونه بستان فاذا زال عنوان البستانية رجع الى ملكي يقولون اما في وقف المسجد يقولون هو فك ملكين فلا معنى لعوده الى ملك الواقف من قبيل عود العبد الى ملك سيده بعد تحريره واضح فهكذا فرقوا لهذا قال وكذا لو خرب المسجد خلافا وكذا لو خرب المسجد يعني لا ينفك وقفه لخرابه خلافا لبعض العامة بعض العامة ذهبوا إلى ماذا بعض العامة مو كل العامة ذهبوا إلى أنه تزول وقفية المسجد بخرابه قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت بعد أن كفن هذا الميت ودفن فقد الميت كما لو جاء سيلون فيترف الميت قالوا أو لا او اتى شخص وترك جثة الميت عنده شغل يريد يستفيد من اعضائه مثلا قطع غيار الان خب فترك جثة الميت وابقى الكفن مثلا ويؤت من عود الميت جيد في مثل هذه الحالة قالوا الكفن ملك للورثة واضح اصلا من الاساس من البداية هو ملك للورثة خب فالعامة بعض العامة قاسوا قالوا كما ان الكفن يعود الى الورثة بعد ان يأثنى من العثور على الميت كذلك الحاج بالنسبة الى المسجد اذا خرب المسجد يعود الى الورثة او الى نفس الواقف ان كان موجودا شرحت النقطة؟ احنا عندنا في بالنسبة الى الميت نعم، بالنسبة الى الكفن ما عندنا مشكلة، خلافا لبعض العامة قياسا على عود الكفن الى الورثة عند اليأس من الميت. خب ما هو الجامع بين الامرين حتى ماذا؟ حتى يصلح القياس بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن. بعد ان خرجت القرية لا يوجد من يصلي، فالمسجد استغنى عن المصلين، كما ان ايضا الميت استغنى عن الكفن بعد ان ضاع الميت وجرش في السيل. الا ان هذا القياس فاسد، لاننا اساسا لا نقول بالقياس، واضح؟ الا ان تكون العلة في الحكم علة واحدة، الا ان تكون العلة في الحكم علة واحدة وتكون العلة منقحة وثابتة. لهذا الشهيد الثاني ماذا قال؟ والفرق واضح. لماذا؟ لان الكفن ملك للوارث، لان الكفن ملك للوارث. شوف هذا الكفن بعد ان مات زيد انا وارث لزيد، بذلي للكفن سواء كانت الاساس من اموال الميت فورثتها انا او لا من اموالي الشخصية، بذلي للكفن واجب مو مشكلة، لكن لا يخرج الكفن عن ملكي، الكفن باق على ملكي، غاية ما هنالك يجب علي ان ابذله. لهذا لو حفر القبر لأي سبب فوجد أن الميت صار رميما تماما، إيش ما موجود منه شيء، الكفن باقي على ملكي، لا أحتاج إلى دليل آخر يرجع الكفن إلى ملكي، الكفن باقي على ملكي، واضح؟ لأن الكفن ملك للوارث، وإن وجب بذله في التكفين بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجهه، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجهه على وجه فك الملك كالتحرير، واضح؟ فإن قلنا وقفية المسجد هي فك ملكه من قبيل تحرير العبد، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية. والدليل الذي أساقه هذا لماذا قال ولإمكان؟ ردا على العامي، لأن العامي ماذا قال؟ أنه النقطة واحدة، المسجد استغنى عن المصلين. نقول من قال استغنى؟ مجرد الاستغناء لمدة لا يعني الاستغناء المؤبد. ولإمكان الحاجة إلى المسجد بعمارة القرية وصلاة المارة، من يمر على المسجد في طريق، من يمر في الطريق على المسجد. شيخنا عطنا الكتاب. بخلاف الكفن فإن الكفن بعد أن فقد الميت ويؤيت من عوده لا معنى. لماذا؟ لأن نبخل الكفن هكذا، بل هو باق على ملك الوارث، بل لم يخرج عن ملك الوارث أصلا. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة الثانية في هذه المسألة ما إذا وقف على الفقراء أو على العلويات، قال أوقفت هذا البستان على الفقراء أو على العلويين مثلا، انصرف الوقف حينئذ إلى فقراء البلد، إلى من في البلد، يقول انصرف إلى من في بلد الواقف منهم، ومن حضره، يعني من كان في بلد الواقف ومن حضر بلد الواقف، قد لا يكون من هذا الفقير من هذا البلد لكن حضر إلى البلد فيعطى بحيث الآن هو بالفعل موجود في البلد بغض النظر أنه ناوي الإقامة أم لا. يقول ومن حضره، بمعنى جواز الاختصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم، بمعنى جواز الاختصار على هؤلاء الفقراء أو هؤلاء العلويين من غير أن يتتبع غيرهم، لا يجب عليه أن يبحث عن غيرهم، هل هناك فقير آخر في قرية أخرى أو مدينة أخرى أو دولة أخرى أم لا يوجد، مو تكليفك أنت أن تبحث عن غيرهم. هذا البستان وقف على الفقراء ولازم على فقراء العالم، الفقراء الموجودين في قم بل حتى في منطقة من قم يكفي أن أعطيهم. بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله الواقف، لكن لو تتبع يجوز أم لا؟ يقول فلو تتبع جاز. ليش يجوز؟ لأنه لا يجب عليه التتبع، مو أنه يحرم عليه التتبع. المفروض أن العنوان أن الوقف وقف على الفقراء مو على فقراء هذا البلد. شوف تارة يقول الواقف أوقفت هذا البستان على فقراء البحرين، فلا يجوز لك أن تخرجه إلى خارج البحرين. وتارة لا يقول أوقفت هذا البستان على الفقراء. الفقراء لا تنصرف إلى خصوص فقراء البحرين، لكن أنت ماذا؟ أنت تصرفه على الفقراء الموجودين، ولا يجب عليك التتبع إلى الفقراء الغير موجودين في البحرين. فلو تتبع جاز. وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة. خب هناك فقراء مسافرين طالعين الحج لو العمرة، الفقير يطلع العمرة لو ما يطلع يا شيخ علي؟ يطلع حين العمرة 20 دينار مو غالية. خب وكذا لا يجب انتظار من غاب منهم عند القسمة. وهل يجب فنقسم على الموجودين ومن ليس بموجود لا ينتظر. وهل يجب استيعاب من حضر؟ طب الآن الكلام عن الفقراء الموجودين بالفعل في البحرين، هل يجب علي أن أوزع عليهم بأكملهم؟ يقول وهل يجب استيعاب من حضر؟ ظاهر العبارة ذلك. ظاهر العبارة أنه ماذا؟ أنه يجب. لماذا؟ لأنه عبر انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره، فكأنه يعطون بأكملهم. ظاهر العبارة ذلك بناء على أن الموقوف عليه يستحق من جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف. هنا عندنا حالتين، تارة نقول بأن الفقراء يستحقون على وجه الاشتراك، يعني كل فقير فقير مستحق لمنفعة العين الموقوفة على وجه الاشتراك، يعني أنهم مشتركون لا أنهم مصرف. شوف الآن في الخمس والزكاة يقولون الفقير مصرف للزكاة ولهذا لا يجب الاستيعاب. يمكنك أن تعطي لفقير واحد عندك دينار، لا يجب عليك أن تقسمه على كل الفقراء الموجودين في العالم، بل تعطيه إلى فقير واحد لأن الفقير مصرف للزكاة لا أن الفقراء مشتركون في هذه الزكاة. واضح؟ أما لو قلنا بالاشتراك كما في اشتراك الورثة مثلا في إرث المورث، فإنه يجب أن ماذا؟ أن يستوعب جميع الورثة. ما يصير تقول والله بعطي انا هذا الميت عنده بستان في الارض مثلا، عنده بستان وعنده 200 ولد، ما يمكن قسم على 200 ولد، راح اعطي انا الولد الكبير يا اخي استانس به، مو كيفي انا، لانهم يستحقون على نحو الاشتراك بخلاف ما لو كان الاستحقاق على نحو المصرف. هذا النقطه اذا واضحه لانه باقي البحث يصير مبني عليها. يقول وهل يجب استيعاب من حضر؟ بمعنى أن نعطي لكل فقراء البحرين مثلا. وهل يجب استيعاب من حضر؟ ظاهر العبارة ذلك أنه يجب الاستيعاب بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك. إذا قلنا أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك فلا شك ولا ريب في لزوم ماذا؟ الاستيعاب. كما لو قال الميت عفوا كما لو قال الواقف أوقفت هذا البستان على أن يقسم تقسم فائدته على جميع فقراء البحرين مثلا، حينئذ واضح أنهم على نحو الاشتراك. بناء على ان الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف، بخلاف الزكاة فانها على جهة ماذا؟ على وجه بيان المصرف. وفي الرواية دليل عليه، وفي الرواية دليل عليه، اي رواية تتكلم عنها يا شهيدنا الثاني؟ يقول اتكلم عن الرواية رقم 24416، هذا يبين عليه، شايف الطبعة الجديدة من الوسائل، 24416 بحسب الترقيم لهذه الطبعة الحديثة. الرواية يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد يعني صاحب نوادر الحكمة عن موسى بن جعفر. موسى بن جعفر هو موسى بن جعفر بن وهب البغدادي. عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي. الرواية من حيث السند فيها مشكلتين، المشكلة الأولى مشكلة موسى بن جعفر بن وهب البغدادي فإنه لم يوثق، لكن يمكن التغلب على مشكلته من جهة أنه من رواة نوادر الحكمة، إن قلنا بتمامية مبنى نوادر الحكمة يمكن التغلب على مشكلة ضعفه لأنه من رواة نوادر الحكمة. إن ثبت أنه ورد في أسنادنا الآن ما يحضر منه جاء في أسناد نوادر الحكمة أم لا، أو قلنا أن الاستثناء مو خاص برجال نوادر الحكمة بل كل من روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى عنهم كلام أنه الاستثناء استثناء محمد بن الحسن بن الوليد للرجال خاص برجال نوادر الحكمة أو لا يشمل رجال نوادر الحكمة وغيرها، يعني كل من روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ولن يستثنون فهم ثقات. إن قلنا هكذا أن الاستثناء مو خاص بنوادر الحكمة فموسى بن جعفر هنا موثق، أو إذا ثبت أنه من رواة نوادر الحكمة كما إذا راجعنا إلى أثناء التهذيبين عرفون قبل أن النوادر مو موجود بأيدينا، فإذا أردنا أن نعرف أن هذا الراوي في النوادر أم لا ماذا نفعل؟ نرجع إلى التهذيبين، فإن الطوسي الشيخ الطوسي متى ما بدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى فإنه ينقل عن النوادر، هذه نقطة بعد أوضحناها في محلها في الرجال. على أي حال موسى بن جعفر لا توفيق له إلا بناء على تمامية هذا المبنى. إذا تغلبنا على مشكلة موسى بن جعفر ما تنحل المشكلة أيضا، فإن علي بن محمد بن سليمان النوفلي وهو الراوي المباشر لهذه الرواية لا توثيق له، بل مو فقط لا توثيق له يا شيخ علي، لا ذكر له في الرجال إلا في الأسانيد، أما في كتب الرجال فلا ذكر له. مو تروح تشوف لي معجم رجال الحديث تقول مكتوب هناك، لا نتكلم عن الرجال عن كتب الرجال يعني عن كتاب الطوسي والنجاشي ونحو ذلك، لم يشيروا إليه لم يتكلموا عنه لا بخير ولا بشر، لم يوثقوه ولم يضعفوه، فهو مجهول بالمصطلح الرجالي. عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال، فالرواية غير تامة السند نتيجة يعني، قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني. من هو هذا أبو جعفر الثاني يا شيخ علي؟ الإمام الجواد سلام الله عليه. أسأله عن أرض وقفها جدي الله يرحمه، وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان، وهم كثير متفرقون في البلاد، هذا يبين فلان بن فلان يعمل بتناسلوا تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم، وهم كثير متفرقون في البلاد، فأجاب ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتتبع من كان غائبا، وليس لك أن تتتبع من كان غائبا، أنت دور من كان موجودا، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتتبع من كان غائبا. لهذا قال وفي الرواية دليل عليه، دليل على عدم لزوم الاستيعاب والاكتفاء بماذا؟ بمن كان موجودان، فهي على وجه بيان المصرف. وفي الرواية دليل عليه، عفوا، وهل يجب استيعاب من حضر ظاهر عبارة ذلك بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك؟ فإن ظاهر الرواية ماذا؟ ظاهر الرواية هي لمن حضر البلد، فلكل من حضر البلد بناء على أن الموقوف عليه يستحق على جهة الاشتراك لا على وجه بيان المصرف، بخلاف الزكاة. وفي الرواية دليل عليه، يعني دليل على أنها على نحو الاشتراك، بقرينة قوله عليه السلام هي لمن حضر البلد، فتفيد أنها على نحو الاشتراك. لهذا الشهيد الثاني يعقب بعد ذلك يقول ويحتمل جواز الاقتصار على بعضهم، فإن المتعارف في أمثال هذه الوقوف أنها ليست على وجه الاشتراك بل على وجه بيان المصرف، أو قصد على الفقراء أو على العلويين، مو على جهة الاشتراك، مع الالتفات الواقف على إلى أن العلويين كثر جدا، لو يريد يوزع على العلويين كل واحد ما يحصل فلس واحد، واضح؟ فحينئذ يحتمل جواز الاقتصار على بعضهم نظرا إلى كون الجهة المعينة مصرفا، أي أن العلويين أو الفقراء مصرفا لهذا الوقت، لا أنهم مستحقون ويشتركون في هذا الوقت. وعلى القولين، يعني سواء قلنا بالاشتراك أو بالمصرف، وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة، تروح تعطي إلى فقير واحد أو إلى علوي واحد أو علويين مثلا، لا يجوز. لماذا؟ وعلى القولين لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة مراعاة لصيغة الجمع، الفقراء جمع أقله ثلاثة. أقول هذا إذا احتملنا أن الواقف ملاحظ عنوان الجمع، أما إذا كان لا، الواقف يقول أنا مقصوري أن يعطى أحد العلويين، غالب الواقفين في هذه الأيام ثم يلتفتون إلى أن الفقراء جمع أو مفرد أو مثنى، حينما يقول أوقفت هذا البستان على الفقراء منظور أن يستفيد منه الفقراء سواء واحد أو أكثر، ملتفتين ما يلحظ هذا عنوان أقل الجمع ونحو ذلك. نعم لا تجب التسوية بينهم، يعني لا يجب أن تعطي للفقير الأول بقدر ما تعطي للفقير الثاني، وللثاني بقدر ما تعطي للثالث. نعم لا تجب التسوية بينهم خصوصا مع اختلافهم في المزية، بأن كان أحدهما عالم والآخر جاهل، أو أحدهما أشد فقرا من الآخر، هذه مزايا ترجح فقيرا على آخر. أقول عدم وجوب التسوية بينهم يمكن التأمل فيه، فإنه لو قلنا بأن الموقوف عليهم يستحقون من الواقف على نحو الاشتراك فلا وجه لتفضيل بعضهم على بعض، نتفق؟ وأما إلا أن يقال أن الواقف يقصد بالاشتراك، الواقف إذا قصد الاشتراك عادة يقصد الاشتراك على نحو التسوية في العادة، إلا أن نقول أنه قصد الاشتراك بمعنى أن يعطى لكل فقير، أما أن يكونوا متساوين فلا، وهذا عادة بعيد عن الحالة العرفية، إما أن يقصد بيان المصرف أو يقصد الاشتراك على نحو التسوية، هكذا الموجود عادة. وأما في حال المصرف فلا يجب التسوية بينهم جزما، ما عندنا مشكلة. نعم لا تجب التسوية بينهم خصوصا مع اختلافهم في المزية، بخلاف الوقف على المنحصرين، لو أوقف بستانا مثلا على أولاده، يقول بخلاف الوقف على المنحصرين فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب. ليش؟ لأنهم يستحقون من الوقف على نحو الاشتراك، لأنهم مصرف للوقف، بل على نحو الاشتراك. حينما أقول أوقفت هذا البستان على أولادي، واضح أنه مرادي على نحو الاشتراك وعلى نحو التساوي، فيجب التسوية بينهم بالاستيعاب. نقطة، انتهى المبحث. الآن هنا إضافة، يقول: واعلم أن الموجود في نسخ الكتاب بلد الواقف، شوف عبارة الماتن، عبارة الماتن الشهيد الأول: وإذا وقف على الفقراء أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف، إلى من في بلد الواقف منهم، أليس كذلك؟ يقول الموجود في نسخ الكتاب، يعني في نسخ اللمعة، بلد الواقف، واضح؟ والذي دلت عليه الرواية وذكره الأصحاب، ومنهم من الأصحاب هذا المصنف الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب الدروس، اعتبار بلد الوقف لا بلد الواقف. فإن الرواية ماذا عبرت؟ الرواية قالت: لمن حضر بلد، لمن حضر، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف. فالرواية دلت على ماذا؟ على اعتبار بلد الوقف. والأصحاب ومنهم الشهيد الأول في كتاب الدروس قالوا أيضا باعتبار بلد الوقف لا الواقف، بلد الوقف لا بلد الواقف، لأن الوقف تارة يكون بلد الوقف وبلد الواقف واحد، وتارة يتعدد، كما لو كان الشيخ علي هنا أوقف بستانا في قوم على الطلاب أو على الفقراء، هو بحراني إلا أنه أوقفه في غير بلده، فإذا لاحظنا بلد الواقف يختلف الأمر بعد. وهو أجود، ليش؟ لأن الرواية دلت عليه من جهة، ومن جهة أخرى لا معنى لملاحظة بلد الواقف في نظر العرف. العرف لا يرى خصوصية لبلد الواقف، يرى خصوصية لبلد الوقف لا لبلد الواقف. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة: إذا آجر البطن الأول، أنت سامع يا شيخ علي بطني أجر؟ يقول: إذا آجر البطن الأول الوقف، يعني أوقف البستان على أولاده بطنا فباطن، يعني البطن الأول من أولاده، يعني الأولاد المباشرين، ثم البطن الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، وهكذا. أتى البطن الأول فآجر البستان، ثم انقرضوا ماتوا، الانقراض يعني ماذا؟ الموت. ثم انقرضوا، تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية. هؤلاء آجروا البستان لمدة ماذا؟ سنة، بعد شهرين ماتوا، تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية. لماذا تبطل الإجارة في المدة الباقية يا شيخ حفيل؟ لأن ملكية كل بطن للعين الموقوفة محدودة بحياته، مسكين؟ ملكيتك أيها البطن الأول محدودة بحياتك، كملكية منافع العين. إذا قلنا أن العين الموقوفة تدخل في ملك الموقوف عليهم، جيد، دخلت، لكن تدخل العين ومنافعها تدخل في ملك الموقوف عليهم مدة حياتهم، فالإجارة في هذه الحالة تبطل بالموت لانتهاء أمد الملكية، لأن الإجارة تملك المنفعة، والمفروض أنه لا يملك المنفعة إلا مدة حياته، كيف يملكها؟ كيف يملك ما لا يملك؟ لا يصح، واضح؟ ثم انقرضوا، تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية. لماذا؟ لانتقال الحق إلى غيرهم، وحقهم وإن كان ثابتا عند الإجارة إلا أنه مقيد بحياتهم، واضح النقطة بعد؟ لا مطلقا، يعني الحق ثبت لك يا شيخ علي بعد أن وقفت عليك البستان أنا وعلى ذريتك من بعدك، لكن الحق ثبت إليك حال حياتك، لا مطلقا حال حياتك وغيرها يعني وبعد موتك. يعني بعبارة أخرى، هذا مو من قبيل ملكيتك للبيت. الآن أنت تملك هذا البيت، مو وقفة. أنت الآن اشتريت بيت، يمكنك أن تؤجر البيت لمدة 10 سنوات، حتى لو قطعت أنك يوم غد سوف تعدم، صدام سيعدمك يوم غد. مع ذلك يجوز لك أن تؤجر البستان أو تؤجر الدار لمدة أطول من مدة حياتك، وهذا مما لا غبار عليه فقهيا، لأنك الآن بالفعل الآن تملك البستان وتملك منافع البستان، ملكية تامة، مو المنافع الحالية فقط، المنافع الحالية والمستقبلية للبستان أنت الآن تملكها. وأما في الوقف لا، أنت تملك المنافع حال حياتك. فهذا الفرق الذي دعاهم للتفريق في الحكم. يقول إلا أنه مقيد بحياتهم لا مطلقا، فكانت الصحة في جميع المدة مراعاة لاستحقاقهم لها. يعني إذا أجرت البستان نقول تصح، فإذا مت ينكشف بطلانها، يعني صحة مراعاة بحياتك، مراعاة لاستحقاقهم لها. حتى لو آجروها مدة يقطع فيها بعدم بقائهم إليها عادة، فالزائل باطل من الابتلاء. هذا الشخص شيخ علي عمره الآن 99 سنة، فآجر البستان لمدة 50 سنة، واضح أنه عادة لا يعيش الإنسان حتى إلى 120. أصلا هذا إذا عاش ليوم غد خير واجد، واضح. في مثل هذه الحالة، لو آجره لمدة 50 سنة، المدة التي يقطع عادة بعدم بقائه إليها، الإجارة من الأساس باطلة، مو ننتظر بعد، ما يحتاج أن ننتظر. حتى لو آجرها مدة يقطع فيها بعدم بقائه إليها عادة، فالزائد باطل من الابتداء. أقول التعبير بأنه باطل من باب التسامح، وإلا هو عقد فضولي. تفرقون بين أن نقول العقد باطل وبين أن نقول ماذا؟ أنه عقد فضولي. خب نقول هذا عقد فضولي، فإذا جاء البطن اللاحق وأجاز صح العقد. هذا بيتك يا شيخ علي الذي في يزدان، أنا أؤجرك إياه يا شيخ عقيل. أجرتك بيت الشيخ علي الموجود في يزدان شهر، ملتفت؟ أجرتك إياه ب100 دينار شهريا، هذا عقد. إذا أنت تقول الحين قبلت يصير عقد صحيح، غاية ما هنالك عقد فضولي يتوقف على إجازة ماذا؟ المالك. خوب، فالزائل باطل من الابتداء، ولا يباح لهم للبطن الأول يعني أخذ قسطه من الأجرة، لأن المفروض أنه أكل للمال بالباطل. خوب، جيد. الآن عندنا إشكال على الشهيد الثاني، نريد نتأمل المسألة شوي نسرع. وإنما أبيح في الممكن، خوب عندنا إشكال على الشهيد الثاني. إذا تقول كذي خب نفس الكلام يأتي، أنا الآن من الموقوف عليهم إذا هاجرت البستان لمدة سنة، خب نفس إجارتي لمدة سنة، من يضمن لي أني أعيش لمدة سنة حتى واجره لمدة سنة؟ واضح؟ لا يصح إذن، فلا يباح لي أن أخذ هذه الأجرة. يقول وإنما أبيح في الممكن، أي في المدة التي يمكن أن يعيشها عادة كمدة سنة مثلا. يعني نفرق بين المدة المعتادة التي عادة يعيش إليها الإنسان أو يتوقع أن يعيش، وإنما أبيح في الممكن استصحابا للاستحقاق بحسب الإمكان ولأفعالة البقاء. بحسب الإمكان هذا عادة يمكن أن يعيش، واضح؟ فهو مستحق ولو استصحابا. ولأصالة البقاء الأصل أنه يبقى إلى هذه المدة، المقتضي لبقائه إلى هذه المدة موجود، مو من قبل استصحاب حياتي لمدة 200 سنة، فإن هذا الاستصحاب غير موجود، لأن المقتضي لبقاء 200 سنة أصلا غير موجود. واضح؟ وحيث تبطل الإجارة يعني، وحيث تبطل في بعض المدة، كما لو مات الموقف عليه وانقرض، وحيث تبطل في بعض المدة فيرجع المستأجر على ورثة الآجر، يعني ورثة المؤجر، شيلوا الآجر كتبوا المؤجر أوضح لكم يعني. فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بقسط المدة الباقية، لأن المفروض أن المستأجر أكلها بغير حق. واضح؟ فيرجع المستأجر على ورثة الآجر بقسط المدة الباقية إن كان قد قبض الأجرة، إن كان المستأجر قد قبض الأجرة. أقول إنما يصح الرجوع إذا كان المؤجر، إذا كان المؤجر غير ملتفت إلى هذه المسألة، أو كانت المدة معتادة. وأما إذا كانت المدة غير معتادة، كما لو أنا استأجرت البستان من هذا الموقوف عليه، استأجرت البستان 200 سنة وعطيت الأجرة، واضح أنه لا يستحق هذه الأجرة، فأنا ملتفت إلى أني أعطيه ما لا يستحق، فأنا بالواقع أنا ضيعت الأموال. فيرجع المستأجر على ورثة الآجر بقسط المدة الباقية إن كان قد قبض الأجرة، إن كان المستأجر، إن كان المؤجر قد قبض الأجرة وخلف تركتان، يعني إذا كان للميت تركة، فلو لم يخلف مالا، هذا الميت مات، البطن الأول انقرض وليس له مال أصلا، معدن ولم يخلف مالا، لم يجب على الوارث الوفاء، لا دليل على أنه يجب على الوارث أن يؤدي الديون من ماله الخاص. نعم يجب عليه أن يؤدي الديون من تركة الميت، وأما من أموال الخاصة لا دليل على أنه يجب عليه أن يسدد ديون مورثي من أموال الخاصة كغيرها من الديون. فاصلة. هذا إذا كان، هذا الكلام الذي ذكرناه صحيح وتام، لكن متى يتم؟ هذا إذا كان البطن الأول قد آجرها لمصلحته، يعني هذا البطن الأول يقول للمستأجر أؤجرك البستان بمئة دينار لمدة 100 سنة، بمئة دينار مثلا، بحيث هذه المئة دينار تكون لي. أما لو لا أجرها هذه المدة، لكن المئة دينار لم يقصد أنها له ولبقية البطون التي تأتي، بحيث أنه يقسم المئة دينار على 100 سنة، كل سنة لكل بطن سنة مثلا، أو عفوا لكل سنة دينار مثلا، فالبطون الموجودة فيها هي التي تأخذ. يقول هذا إذا كان قد آجرها لمصلحته أو لم يكن ناظرا، بأن كان هو عين الموقوف عليه وليس الناظر هو الذي قام بالتأجير. الفقهاء يفرقون بين أن يكون القائم بالتأجير هو الناظر، وبين أن يقوم بالتأجير الموقوف عليه. فلو كان ناظرا، فلو كان ناظرا، هذا المؤجر كان ناظرا يعني مولا على الوقت، وآجر العين الموقوفة لمصلحة البطون، لم تبطل الإجارة. ليش ما تبطل يا شيخ عقيل؟ لماذا لا تبطل؟ يقول السيد الإجارة هنا لا تبطل لأن الإجارة وقعت بين طرفين، الطرف الأول المؤجر وهو المتولي أو الناظر، الطرف الثاني المستأجر. جيد؟ وأما البطن الموقوف عليه فهو أجنبي، أنا القيم، أنا المتولي، أنا الناظر، أنا الذي آجرتك البستان،
صحيح ان الاموال التي ساقبضها ساصرفها على الموقوف عليهم، لكن طرفي العقد القيم او الناظر ومن والمستاجر. فاذا مات الاجنبي وهو الموقوف عليه، الموقوف عليه اجنبي هنا ليس احد طرفي العقد اصلا، فاذا مات الاجنبي لماذا يبطل العقد اصلا؟ نلتفت الى النقطه. خب، فلا وجه لبطلان الاجاره بموت الموقوف عليه بعد فرض ان المتولي تصرف تصرفا ماذونا اي صحيحا كما في مورد الاجاره لمصلحه البطون مثلا. المتولي المفروض انه تصرفه تصرف صحيح، اجر البستان 100 سنة لمصلحه البطون، ها مو لمصلحه البطن الاول، بل لمصلحه البطن الاول والثاني والثالث الى اخره، بحيث انه يقسم هذه 100 دينار على عدد السنين مثلا، لكل بطن في كل سنة موجود يعطى يعني. فلو كان ناظرا وآجرا لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقت مع كونه غير مستحقين. هناك في المورد الأول، في المورد الأول الناظر هو الموقوف عليه، كان الموقوف عليه هو الناظر، هنا لا، الناظر غير الموقوف عليه، أجنبي يعني شخص ثالث. وكذا لو كان المؤجر هو الناظر كما في أصل المثال الذي ذكرناه، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحقين، لنفس النقطة التي أشرنا إليها. هذا تمام الكلام في كتاب الوقف، كتاب العطية، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.